الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في ذكر بعض القواعد والضوابط في باب الأسماء والصفات مما ذكره العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في شرحه لكتاب التوحيد. قال: التحريف هو تغيير ما يجب إثباته لله، هذا هو قولنا من غير تحريف. التحريف هو تغيير اللفظ أو تغيير المعنى إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، وهذا معنى قوله تغيير ما يجب إثباته لله. ثم ذكر أن التغيير أو التحريف على قسمين: معنوي ولفظي. التحريف للصفات معنوي ولفظي. المعنوي مثاله قال: مثل الذي يقول بأن اليد هي النعمة، يقول: أنا أثبت لله اليد لكن معناها النعمة ليست اليد الحقيقية التي تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وإنما المراد باليد النعمة، فهذا تحريف لهذه الصفة عن معناها الذي يجب إثباته لله، هذا في المعنى. وقد يكون التحريف لفظي، ومثاله قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فيأتي المعتزلي مثلا ويقول المراد أو يقول بنفي الكلام عن الله عز وجل، فيقال له: الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما. قال: لا، الآية وكلم الله موسى تكليما، فيجعل لفظ الجلالة منصوبا على أنه مفعول به، ويجعل موسى مرفوعا بضمة مقدرة باعتبار أنه الفاعل، ويكون المعنى كلم موسى الله، كلم موسى الله. فهذا تحريف في ماذا؟ تحريف في اللفظ، بدلا من الضمة في لفظ الجلالة جعلها فتحة، جعلها فتحة، فهذا تحريف في اللفظ، فأنكر صفة الكلام لله بزعمهم أن الكلام من موسى وليس من الله. ويرد عليهم بسؤالهم عن قوله تعالى: وكلمه ربه، أي موسى، فهنا ما يستطيع أن يقول وكلمه ربه، لأن الضمير المتصل بالفعل كلم ضمير نصب وليس ضمير رفع، ما معه مفر من تحريف هذه الآية. فلو قال وكلمه ربه نقول له: أين الفاعل؟ إذا قال الهاء يقال له: الهاء لا يكون ضمير رفع، إنما هو ضمير نصب. وإذا قال الفاعل مستتر يقال له الهاء هنا ماذا تعربه؟ ما إعراب الهاء؟ وكلمه، كلم ينصب مفعولا واحدا وهو الهاء، فإيش تعرب الهاء هنا في كلمه؟ ما له وجه أبدا، فيخصم بذكر هذه الآية، فيقال له قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما لفظ الجلالة هو الفاعل، أي أن الله عز وجل هو المتكلم، هو المتكلم وليس موسى في هذه الآية. هذا يسمى تحريف لفظي، تحريف لفظي. أما قوله ولا تعطيل، قال التعطيل إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، فيقال لا يتكلم الله، ليس لله عز وجل سمع ولا بصر، لا يضحك الله، لا يعجب الله، هكذا ينكر الصفات، فهذا يسمى تعطيل. وقسم المؤلف التعطيل إلى قسمين: تعطيل جزئي وتعطيل كلي. تعطيل جزئي وتعطيل كلي. فالتعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة والماتريدية وقبلهم المعتزلة، فهؤلاء يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، حتى في إثباتهم لبعض الصفات تجد فيها شيء من كذلك التحريف، لكن ما ينكرون الصفات، يعطلون الصفات جميعا، يثبتون بعضها، فهذا يسمى تعطيل جزئي. وهناك تعطيل كلي كالجهمية. الجهمية عطلوا الله تعالى عن جميع الصفات، فلا يثبتون لله عز وجل صفة واحدة، إنما يثبتون الأسماء فقط، يثبتون الأسماء فقط، فهم يقولون هي أسماء جامدة لا معاني لها ولا يشتق منها الصفات، فهذا يسمى تعطيل كلي. وأما التكييف فذكر هنا أنه الذي يسأل عنه بكيف، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يعجب، هذا هو التحريف الذي نهى السلف عنه وزجروا من يسأل هذا السؤال، كما جاء عن الإمام مالك في زجره لمن سأله كيف استوى، فهذا هو التكييف. وذكر ابن العثيمين رحمه الله تعالى أن التكييف يكون باللسان ويكون بالبنان ويكون بالجنان وهو القلب. فأما التكييف باللسان فقال باللسان تعبيرا، بأن يصف الشيء بلسانه، يصف الشيء بلسانه، يقول مثلا ينزل ربنا كنزول كذا وكذا، يذكر ذلك بلسانه فيكيف، يكيف ذلك تلك الصفة. وقد يكون التكييف بالبنان تحريرا، يعني رسما، بنان يعني ما يمسك به القلم، بأن يرسم الشيء ببنانه، فيأتي بصورة تعبيرية بصورة تعبيرية في كيفية صفة من الصفات، فهذا أيضا يدخل في معنى التكييف. وقد يكون التكييف كذلك بالقلب تقديرا، يتخيل كيفية معينة بقلبه بأن يتصور الشيء بقلبه، وكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. فهذا معنى قولهم إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. وأما التمثيل فهو يختلف عن التكييف بأن تجعل للصفة مثل، تجعل للصفة مثل، وتقول يد الله كيدي، أو سمع الله كسمعي، أو نحو ذلك، تجعل هناك مثل لهذه الصفة، لهذه الصفة. ثم ذكر دلالات الاسم وأن له ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فأي اسم من أسماء الله الحسنى يشمل على هذه الدلالات الثلاث. وما هو الفرق بين هذه الدلالات الثلاث؟ المطابقة هي دلالته على جميع معناه المحيط به، فمثلا الخالق يدل على ذات الله وحده، يدل على الذات وحده بدلالة المطابقة، بدلالة المطابقة. فكل ما فيه صفة أو فيه كذلك فعل لله عز وجل فهذا الاسم يدل عليه، لأنه يدل على ذات الله وحده بالمطابقة. وأما دلالة التضمن وهي دلالته على جزء معناه، وهو ما يعبر عنه العلماء بأن لكل اسم صفة يتضمنها، لكل اسم صفة يتضمنها. فمثلا الخالق يتضمن صفة الخلق، هذه الدلالة دلالة التضمن. الرحيم يتضمن صفة الرحمة، العليم يتضمن صفة العلم. فهذه الدلالات سمونها دلالة التضمن، دلالة التضمن. فإن كل اسم يتضمن صفة ويشتق منه صفة، هذه هي دلالة التضمن. وأما الالتزام، دلالة الالتزام وهي دلالته على أمر خارج لازم، يقال يلزم من اسم كذا صفة كذا وكذا وكذا وكذا. على سبيل المثال الخلق كما ذكر هذا ابن عثيمين في الشرح يتضمن صفة الخلق بالتضمن، ويتضمن ويلزم منه صفة العلم والقدرة وغيرها من الصفات. فإن الخالق لا بد أن يكون عليما، لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون قويا. فهذه الصفات العلم والقدرة والقوة هذه الصفات يدل عليها اسم الخالق بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. قال ابن عثيمين: مثال ذلك، يعني الذي يدل على هذه الصفات الدلالات الثلاث، الخالق يدل على ذات الله وحده بالمطابقة، كما قلنا هو دلالته على جميع معناه المحيط به، وعلى صفة الخلق بدلالة التضمن، إن قلنا كل اسم يتضمن صفة، ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. ثم استدل بهذه الآية، قال كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذه الفعل يؤخذ منه اسم الله الخالق، خلق سبع سماوات، ويؤخذ منه صفة الخلق بالتضمن. ثم قال: ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يؤخذ منه صفة القدرة بدلالة الالتزام، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يؤخذ منه صفة العلم كذلك بدلالة الالتزام. فهذه ثلاث دلالات يدل عليها كل اسم من أسماء الله الحسنى. وبهذا نكتفي ونكمل بقية ما ذكره في دروسهم قادمة إن شاء الله. إلى هنا، والله تعالى.